بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في الدرس الثاني الكلام على شرح البرهانية في علم المواريث للعلامة البرهاني رحمه الله تعالى. قد بينا ترجمته في الأعلام وقلنا أنه محمد ابن حجازي ابن محمد الحلبي الشافعي، عالم فقيه فرضي صرفي جدلي، توفي رحمه الله تعالى سنة 1205 من الهجرة. فنبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في المتن، سنبدأ بقراءته أو قراءة الجزء الذي سنشرحه اليوم، ثم نبدأ في شرحه، ثم نختم بإعرابه من باب الإتقان المنظومة، ومن باب أيضا الفائدة في النحو، لأن غالبكم من طلبة الفرائض والنحو. فنقول: قال رحمه الله تعالى: متن القلائد البرهانية في المسائل الفرضية. قال: محمد هو البرهاني، حمدا لربي منزل القرآن، الواحد الفرد القديم الوارثي وشارع الأحكام والموارث، ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الوراء وينزع. وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى، لسيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، بلغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا. سميتها القلائد البرهانية أو القلائد، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية، والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. هذه المقدمة أو قبل المقدمة، خلاصتها كما هو واضح يعني ليس فيها كثير بالنسبة للمعلومات الفرضية، وإنما هو الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هي قاعدة العلماء في بداية كتبهم، ثم بعد ذلك تكلم عن فضل علم الفرائض وأنه نصف العلم وأنه سيرفع، ولذلك كان جديرا بالعناية. ثم بيّن أن اتباع الإمام زيد الصحابي الجليل زيد بن ثابت ابن الضحاك أولى من اتباع غيره، لأنه مذهبه مشهور في الفرائض وأقواله معلومة عند أهل المواريث. ويؤكد اتباع زيد أن الإمام الكبير محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وافق زيدا في اجتهاداته وتبع زيدا في اجتهاداته، فكان ذلك يعني نوع يعني زيادة توكيد على اتباع الإمام زيد، ونوع استئناس لما كان الشافعي عالما مجتهدا كبيرا وتبع زيدا، فكأنه استأنس المصنف بأن يتبع مذهب زيد في الفرائض على هذا. ثم قال بأنه جمع في تلك المنظومة وحوت أصول ذلك العلم، وأنها انطوت على جل ما فيه وعلى خلاصته، وأنه سماها القلائد البرهانية، ولأن القلادة قريبة من الرقبة قريبة من القلب قريبة من النفس في مكان دان، فإنه سماها بتلك التسمية لما كانت لطالبيها وطالب علم الفرائض دانية قريبة. وثم ختم ذلك بدعاء للمشتغل بها، وهو لا شك أنه اشتغل بها، فهو دعاء لنفسه ولغيره، وخص نفسه بأن يرزقه الله عز وجل الإخلاص. فهذا الدعاء والله أرجو النفع للمشتغل، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا نصيب في دعاء المصنف رحمه الله تعالى. ولو لم يكن في الاشتغال بها إلا أن نكسب تلك الدعوة التي ربما خرجت من قلب مخلص لكانت جديرة بالعناية بها. فهذا مجمل ما في تلك الأبيات، ثم نبدأ نتكلم عليها بالتفصيل. قال محمد هو البرهاني، أي المصنف، فوصف نفسه بالصفة التي اشتهر بها، تمام. فهذه الجملة كما سيأتي في الإعراب هي صفة لكلمة محمد، حمدا لربي منزل القرآن. كلمة حمدا هذا مفعول مطلق يقوم مقام الفعل، مثل فضرب الرقاب أو ضربا زيدا. ففي بعض الأحيان يحل المفعول المطلق أو المصدر محل الفعل ويعمل عمل الفعل، وفي تلك الحالة يجب حذف الفعل. فحمدا لربي بمعنى أحمد ربي، بمعنى أحمد ربي، كما تقول ضربا زيدا أي يضرب زيدا. حمدا لربي، الرب هو المنعم الخالق الرازق سبحانه وتعالى. فكلمة الرب شاملة لمعاني العناية الكاملة بالإنسان منذ خلقه إلى أن يدخل إلى الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيها. فكلمة يعني، وهذا اقتداء بالفاتحة، أن الحمد لله رب العالمين، فهو يعني استنبط أو يعني سار خلف الفاتحة، بدأ بالحمد له ووصف الله سبحانه وتعالى بكونه الرب منزل القرآن، أي منزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا إشارة أيضا إلى أن غالب أحكام الفرائض مأخوذة من كتاب الله عز وجل، أنها مستفادة من مستفادة من القرآن، لأنه يعني غالب الأحكام الشرعية إخواني تكون مجملة في كتاب الله عز وجل، وتأتي السنة النبوية تفصلها. يعني يقول الله عز وجل لله حج الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يقتدوا به في حجه ويحج بهم حجة كاملة، التي رواها جابر بن عبد الله، والتي جعل منها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى كتابا كاملا شرح فيه وسماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن رواية جابر بزيادتها المختلفة وأصلها بصحيح مسلم، وأتى بها في تفصيل الحج. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وأصلي على المنبر. بينما الفرائض غالبها أو صلبها جاءت في سورة النساء، كما سيأتي معنا عند الكلام على تفصيل الفرائض وغيرها من الأحكام الشرعية. فلذلك كان هناك عناية كبيرة بالفرائض، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتركها، لذلك الخلاف فيها أقل من غيرها، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون فيها الأحكام واضحة، وفي كتاب يعني مقطوع بسنده متواتر لا يستطيع أن يشكك فيه إلا ملحد. فبالتالي حتى لا يأتي واحد يقول ده حديث ضعيف، ده مش عارف يعني مثل هذه الحجج والتلاعبات التي تقع من الناس، فأصبح جل أو أساس علم الفرائض أصبح قطعيا، أورده الله سبحانه وتعالى بصورة واضحة. ثم أن الفرائض يعني كمان ألفاظها يعني لا تحتمل الاحتمالات اللغوية المختلفة، فلما يقول للبنت النصف أو للأم الثلث أو السدس، فكلمة النصف والثلث والسدس لا تحتمل احتمالات أخرى، وكما يقول أهل العلم أو الأصوليون يعني كما تلك عشرة كاملة، يضربون بها المثل على النص القطعي الذي لا يحتمل الاحتمالات المختلفة من الإجمال والاحتمالات اللغوية، لا ده الأعداد لا تحتمل، يقول خمسة نصف ثلث سدس، فالمفروض أنها إن تلك الأحكام واضحة في كتاب الله عز وجل. ثم زاد في تمجيد الباري سبحانه وتعالى ووصفه بما يليق به من الوحدانية ومن بأخص صفاته سبحانه وتعالى، فقال: الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث. فقال الواحد، وكونه واحدا سبحانه وتعالى هذا وارد في كتاب الله عز وجل ومتواتر، ومنها أخذت الوحدانية وتوحيد الباري سبحانه وتعالى، تمام. فهذه التسمية بكونه واحدا لا مثل له ولا ند ولا نظير، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته سبحانه وتعالى وفي أسمائه، لا يشابه أحد من مخلوقاته. لكن العلماء انتقدوا المصنف في قوله الفرد القديم، لأنهم قالوا بأن كلمة الفرد لم تثبت أنها من أسماء الله عز وجل، ولا لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وهذا كلام العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب معجم المناهي اللفظية، وتكلم على تلك المسألة من العلماء يعني عديدون، كالشيخ ابن عثيمين في شرحه للبرهانية أيضا تكلم على تلك المسألة وكثيرون. بيقول الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية: الله فرد وابن زيد فرد. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يقال الله فرد ولا موجود، لأنه لم يأتي بهذا نص أصلا، يعني يقصد أنها لا تكون من الأسماء، وبالتالي لم نجد بين المسلمين من يسمى عبد الفرد أو عبد في عبد الموجود، موجود في بعض الأسماء لكنه من الخطأ، يعني موجود عندنا، أنا لم أسمعه هنا، لكن موجود عندنا في مصر بعض الناس يسمى بعبد الموجود، صح؟ نعم، يمكن أن تصف الله بأنه موجود، بأنه موجود، لكن ليس من أسمائه وليس من الأعلام وليس من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الموجود، وبالتالي لا يصح. أن إيه؟ كذلك لفظ الستار، موجود أيضا من يسمى عندنا بعبد الستار، مع أنه لم يثبت عن أنه من أسماء الله عز وجل. ففي بعض الأسماء يصح أن يوصف بها كونه ستارا، يمكن أن تقول بأن الله يستر علينا، أو أن الله يستر على المؤمنين، ما في مانع، أو أن الله موجود، أو أن الله فرد، كنوع من الوصف، ده باب واسع. لكن باب الأسماء باب نقلي، ينبغي أن يكون بنص، ولذلك انتقدوا العلماء هذه التسميات، وكما سيأتي أيضا في تسمية القديم، وقال الفرد القديم، فانتقدوا التسمية بالفرد. يقول العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قال وفي تاج العروس، والفرد في صفات الله تعالى من لا نظير له ولا مثل ولا ثاني. قال الأزهري أحد علماء اللغة: ولم أجده في صفات الله تعالى التي وردت في السنة، ومن باب أولى ليست في القرآن. قال: ولا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قال: ولا أدري من أين جاء به الليث. الليث أحد علماء اللغة، وليس الليث بن سعد، والليث في اللغة غير الليث بن سعد، فده أحد أئمة اللغة. قال: وفي ترجمة الحسن بن زيد العلوي المتوفى سنة 270 من تاريخ ابن كثير، يعني البداية والنهاية، قال له مرة شاعر من الشعراء في جملة قصيدة مدحه بها: الله فرد وابن زيد فرد، يعني شاعر مجرم ممن يعني يتقربون إلى الحكام بنوع من المداهنة ونوع من التزلف، فدخل يمدحه فقال: الله فرد وابن زيد فرد، اللي هو الوالي هذا أو العلوي المذكور. فما كان منه، فقال له: اسكت. فرجل صاحب دين قال له، اللي هو العلوي هذا، قال: اسكت، سد الله فاك، ألا قلت الله فرد وابن زيد عبد؟ ثم نزل عن سريره وخر لله ساجدا وألصق خده بالتراب، ولم يعطي ذلك الشاعر شيئا، لأنه حاول يضاهي بينهما، يعني ده نوع من قال وتسمية، ده كلام الشيخ بكر، وتسمية الله باسم الفرد لا أصل لها والله أعلم. قال: ولهذا غلط العلماء الصنعاني رحمه الله تعالى لما قال: وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بصمد الفرد، يعني ما في قصيدة للصنعاني، الأمير الصنعاني، فأتى بكلمة الفرد، فمقصده أنها انتقدت عليه، وأشار إلى المواضع التي ورد فيها الكلام هذا في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم، وفي البداية والنهاية جزء 11، وفي تطهير أدران الإلحاد في حاشية محققة عبد الله بن يوسف الجديع علق عليها، فدي مواضع في النسبة لكلمة الفرق. الخلاصة أنه لا صح من الأسماء من أسماء الله عز وجل. طيب أيضا هنا أورد كلمة القديم، قال الواحد الفرد القديم، أيضا القديم ليست من أسماء الله عز وجل، وقد تكلم عليها يعني بتوسع العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، تكلم أنها ليست من إيه من أسماء الله عز وجل، وهي كثرت في كلام المتكلمين والفلاسفة ولكن لا يثبت. فهنا أيضا تكلم العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية، وده من أجمل الكتب، في صفحة 436 قال القديم، قال في منظومة المقدسي لمفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال يعني المقدسي أحد أئمة الحنابلة مع منظومة، فقال الحمد لله القديم الأحدي الواحد الفرد العظيم الصمدي، يعني نفس المشكلة. وفي منظومة السفارين في العقيدة قال الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، فأتى أيضا بكلمة القديم. قال وبما أن أسماء الله تعالى توقيفية فإن لفظ القديم لا يرتضي السلف تسمية الله به لعدم ورود النص به، لكن يصح الإخبار به عن الله تعالى، يعني أنك تقول أن الله إيه يعني قديم، لكن لا تجعلها من الأسماء الحسنى تصف بها، لأن باب الإخبار والصفات أوسع من باب الإنشاء والأسماء، يعني باب الأسماء الأعلام أسماء الحسنى باب ضيق يحتاج إلى نص، لكن باب الوصف ممكن إيه ممكن يفهم من الكتاب والسنة بعض المعاني، لكن لا تجعل إنها إيه أعلام، وبالتالي لا يصح أن يقال لم نسمع من سمى نفسه عبد القديم، لم نسمع من سمى نفسه عبد الإيه عبد القديم. الخلاصة إن هذه الإيه هذه التسميات منتقدة، فكان أولى لو إيه لو تخلى عنها المصنف، لكن عزاء أنه ليس أول من إيه من تكلم بها، يعني موجودة في إيه في كلام المتقدمين في منظومات متعددة، ودائما المحققون من العلماء ينتقدونها تمام، لكنها موجودة في منظومات متعددة، وتكلم عليها كلاما طويلا أفاض في معناها العلامة ابن أبي العز الحنفي، يمكن أن تراجعوه في شرح الطحاوية، أنا أردت أن آتي به لكن لم أجد أمامي، يعني لم يكن الوقت متسعا. خلاصة الأمر أنه قال إيش، قال أولى أن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه الأول، فوصف بالأول أوضح من كلمة القديم. لما؟ قال لأن القديم لا تفيد الأولية، يعني الشيء ده قديم يعني قبل غيره، لكن مش معناه أنه الأول، لكن الأول تفيد معنى القدم وتفيد معنى السبق، وأنه سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء، يعني وهذا لا يفيد كلمة القديم، لكن المتكلمين والفلاسفة عندهم أخطاء في جانب العقائد، يعني توسعوا في بعض الكلمات ولم يدققوا، بينما هذا الباب يحتاج إلى نوع تدقيق ونوع دقة في كلماته. تمام. طيب الواحد الفرد القديم الوارث، هي العبارات هذه يصح أنها تجر ويصح أنها ترفع، لأنه لو جرينا الواحد الفرد القديم الوارث على أساس أنها صفة لكلمة ربي تابعة للبيت اللي قبله، يبقى ربي منزل القرآن، منزل صفة لرب، والواحد صفة لمنزل، والفرد أيضا صفة، والقديم صفة، والوارث صفة من ناحية النحوية، أو يمكن أن تكون مرفوعة على أساس أنها كلها خبر لمبتدأ محذوف، فيصبح التقدير كأنه هو الواحد، هو الواحد الفرد وما بعدها يتبعها، فيصح الرفع صح الجر، والجر أحسن. فالواحد الفرد القديم الوارثي، أما الوارث فقد ورد في الكتاب يعني في قول تعالى ونحن الوارثون، وإن كان ورد بصيغة الجمع لكن المقصود بها الإفراد، يعني المقصود بها التعظيم. ومعنى الوارث بمعنى أنه سبحانه وتعالى يبقى ويموت عباده، الوارث بمعنى أنه يبقى سبحانه وتعالى يرث عباده، يعني بمعنى يعني يبقى بعدهم، فالعباد كلهم يموتون، ولذلك إخواني في الدعاء المشهور واجعله الوارث منا، يعني بيدعو على أعضاؤه واجعله الوارث منا، أن تبقى أعضاؤنا بعدنا حتى أن احنا نموت وهي موجودة، يعني دي من ضمن الأدعية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحفظ لنا أبصارنا وأسماعنا واجعله الوارث منا. يعني لأنه الإنسان عندما تضيع عليه أعضاءه يتعب في حياته، لكن ده دعاء بمعنى أن إيه؟ أنه خلي أعضائي سليمة لحد ما تبقى أموت وهي ما زالت إيه؟ ما زالت سليمة، بمعنى تعيش معي حياتي كلها، بدل ما يصاب الإنسان بالعمى أو يصاب بالصمم أو يصاب بكذا ويبدأ إيه؟ يعني يبهدل من حوله أو يعني يتضايقون منه أو شيء من هذا. فمعنى اجعله الوارث منا يعني تبقى بعدنا. وفي كلمة لما أتى بكلمة الوارث هي يسمى براعة استهلال أيضا، لأنه أشار إلى أنه سيتكلم على المواريث. براعة استهلال، براعة الاستهلال من ضمن الأصناف الأدبية البلاغية الموجودة في علم البديع، وخلاصتها أنه العالم أو المتكلم إذا أتى في مقدمة كلامه بما يشير إلى الفن الذي سيتكلم عنه فده يسمى براعة استهلال، أي أنه الاستهلال بمعنى الابتداء، فده براعة في ابتداء الكلام. فلما تسمع الوارث وشارع الأحكام والموارث تقول ده يتكلم على الإيه؟ على المواريث، تمام؟ زي ما كنا بنقرأ في إيه؟ قبل المغرب في كلام ابن هشام، خافض ورافع وكذا، فلما يجي يقول إيه؟ الحمد لله الذي يعني رفع شأن العلماء وخفض شأن السفهاء، تمام، ونصب لواء الحمد، تمام، وجرنا إلى سبيله، تمام. فتأتي بهذه الصورة، ولما تأتي تقول الحمد لله الذي صحح عملنا بحسن النية ووصل مقطوعنا وأسند مرسلنا ووصلنا به، فتقول ده هيتكلم في المصطلح. فمثل هذه موجودة في مقدمات كتب العلماء لو تأملتم، خاصة الكتب القديمة سواء كتب مصطلح أو الكتب اللغة والنحو وغيرها تجد ما يسمى. فالمصنف هنا أتى بهذا الفن من البديع. وشارع الأحكام والموارث، شرع الشيء بمعنى نشأه، فهو سبحانه وتعالى اللي بيشرع الأحكام، إن الحكم إلا لله. وأتى بعد الأحكام وبالموارث أي المواريث، وهي جزء من الأحكام لكن خاصها لأن المجال مجال الكلام عليها، تمام. فده خصوص بعد عموم، فهي داخلة في الأحكام. والمقصود هنا بالأحكام الشرعية، لأن معنا أحكام عادية وأحكام عقلية وأحكام قدرية، لكن المقصود هنا شارع الأحكام الشرعية، يعني من التكاليف افعل ولا تفعل، من الوجوب والاستحباب والندب والكراهة والتحريم إلى آخر ما هو معلوم في أصول الفقه مما يسمى بالحكم، الأحكام الشرعية اللي يدخل فيها الحكم التكليفي والحكم الوضعي على تفاصيل المذكورة في كتب الأصول، تمام. والمقصود بالموارث المواريث، فدي إشارة واضحة. وكقاعدة العلماء أنه يبدأ بالحمد ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا جاء وقال ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد. الصلاة كما هو معلوم صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يثني عليه ثناء عليه في الملأ الأعلى. فما تقول اللهم صل على محمد بمعنى أن يثني عليه ويذكره بالخير ويذكره في الملأ الأعلى بمحاسنه أو يثني عليه سبحانه وتعالى، فلا شك ده أنه زيادة شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني متواترة لا حصر لها، حتى ألف العلماء كتبا كاملة في أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا فيها مئات من الأحاديث، ككتاب ابن القيم رحمه الله تعالى جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو القول البديع للسخاوي، فتلك كتب كاملة في الكلام على أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجب عند ذكره بأبي وأمي؟ كلما ذكر يجب عليك أن تصلي عليه على وجه الاستحباب أو الندب أو غيرها، إيش الصيغة التي يصلى بها على النبي، ومن هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله على محمد وعلى آله، تفاصيل الكلام على الآل وغيرها من مما يختص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. والسلام، الصلاة والسلام، السلام معلوم إنه يسلم من كل آفة، فكأنه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الله عز وجل من كل آفة، وقد سلمه الله عز وجل في الدنيا وسيسلمه في الآخرة، فهو دعاء يشمل الدنيا والآخرة. وكما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنه ربما كان هذا الدعاء يدخل فيه أتباعه أيضا، لأنه قال والسلام السلام من الآفات، والدعاء بالسلام للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالسلامة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فأن يسلم الله تعالى بدنه من أن يعتدي، لأنه الآن متوفى، من أن يعتدي عليه أحد أو يتسلط عليه أحد، وطبعا قبل وهو حي معروف السلام إيه. ومن ذلك أيضا سلامة شرعه، يعني كأنه مقصود أن الصلاة والسلام سلامة النبي تشمل سلامة شرعه، فكأنك بتدعو بأن يسلم شرع النبي صلى الله عليه وسلم من الملحدين ومن الطعن ومن غيره من الإيه من الآفات التي يمكن أن تصيب دينا أو تصيب دعوة أو غيره، فكأنها ويشمل أيضا أتباعه كما قال، وهذا شيء جيد. قال ومن ذلك أيضا سلامة شرعه، وربما يتجاوز مقصوده، ربما يعني نفهم منه ونقول من ذلك سلامة أتباعه، فإن سلامة الأتباع سلامة للمتبوع، فأنهم يذبون عن دينه وعن شرعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي وأن يسلمنا معه. فأبدا أبدا ده ظرف يفيد يعني إيه بمعنى امتداد الزمن، امتداد الزمن يعني ما تقول أبدا يعني من الآن إلى آخر الزمان، تمام. قال على الرسول القرشي أحمد، الرسول بمعنى إن معناه إن في من أرسله، الرسول بيرسل بشيء أنت تقول أرسلته، والرسل هناك رسل من الملائكة ورسل من الناس. فأرسل من الملائكة زي جبريل، يعني بيرسل الله سبحانه وتعالى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما محمد فمرسل إلى العالمين، تمام، فهو رسول إلى الناس لأنه مبلغ. وفي معنى كلمة الرسول إخواني فيها اعتراف بإله أرسل ذلك الرسول، معناها إن هذا النبي أو هذا الرجل المشرف صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي بهذا الكلام من قبل نفسه، لأنه معناه رسول، ما هوش مبتدع، ما هوش مخترع، ما ليس اسمه المخترع أو المشرع، لكن اسمه إيه؟ اسمه رسول، معناه أنه هو مكلف بإيه؟ مكلف برسالة من قبل إيه؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. والعلماء اختلفوا في يعني التفريق بين كلمة رسول وكلمة نبي على تفاصيل متعددة، من التفريق بينهما المشهور يقولون بأن النبي هو اللي نبئه ولم يؤمر بالإخبار أو بالإيه، ولم يؤمر بأن يخبر الآخرين أو لم يرسل إلى الإيه إليهم، وإنما نبئ فقط. والرسول نبئ وأمر بالإيه، أمر بالإخبار وأمر بالإيه بأن يخبر الناس وأن ينذر وأن يبشر وأن يصل إلى الناس بالإيه بشريعته. ولذلك يقولون بأن كل رسول نبي، فالرسول أعلى، لأنه الرسول تشمل إيه، تشمل لا بد أن يكون الرسول نبيا، ولكن ليس كل نبي رسولا كما يقولون، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن الذي يظهر في التفريق بين الرسول والنبي كما قلت المسألة خلافية في كتب العقائد وفي كتب الأصول، الذي يبدو أن النبي هو من أمر بشرع سابق ولم يأتي برسالة جديدة فهو تابع لمن قبله، والرسول من أتى بشريعة جديدة سواء كان معها كتاب أو ليس معها كتاب، لكن جاء بشرع جديد. فتجد النبي لذلك كان يعني حكام بني إسرائيل غالبا من الأنبياء، يحكم النبي بعد النبي، فكان في بني إسرائيل، لكن لما تأتي الرسالة يأمروا إلى الخروج إلى الإيه؟ إلى الناس في الغالب يعني، تمام، أو يكون بشرع جديد كما هو إيه؟ كما في شريعة موسى لما جاءت بعد شريعة عيسى، وبعدين جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ جميع الإيه؟ الرسالات والشرائع السابقة، فهو إمام الأنبياء والمرسلين، وهو خير نبي وخير رسول صلى الله عليه وسلم، على تفاصيل في المسألة كما بينا. على رسول القرشي لأن النبي من قريش، وده معلوم، من أولاد النضر بن كنانة، وسمي النضر بن كنانة، كل من انتسب إليه فهو إيه؟ فهو قرشي، لأنه هو ده قيل ده هو قريش، وقيل غيره يعني على خلاف. فقيل إن سمي أو سموه أو لقبوه بقريش تصغير للقرش، كلمة قرش اللي هي السمكة الضخمة، لأنه دليل على إيه؟ على المكانة أو المهابة. وقيل القريش من التقرش والتجمع لأنه جمع قومه. المهم في كلام طويل في كتب السيرة في تعليل كلمة إيه؟ كلمة قريش، لكن الخلاصة ده أمر تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي عربي، فيعني فذكر المصنف بصفة من إيه؟ من صفاته صلى الله عليه وسلم على الرسول القرشي أحمد. أحمد أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، من كلام عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني بيبشر بأحمد. يقول بعض أهل العلم بأنه سمى عيسى هنا أحمد ولم يسمه محمدا، معه من أسماء، له أسماء لعاقب الحاشر ومحمد وأحمد وغيرها من الإيه؟ من الأسماء الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 1000، لكن الحقيقة أنها مبالغة، ربما الصفات، ما يعني بعض الأحيان يعدون صفات، تمام، البشير النذير، يعني الصفات النبي، ودي لا حصر لها، يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لا حصر لها، يعني غير محصورة في 1000، الكريم البشير النذير الهاشمي القرشي، يعني دي كلها تقدر تجيب منها 1000، لكن بالنسبة للأسماء اللي هي الأعلام كمحمد وأحمد وكما قال العاقب والحاشر، تمام، وردت إيه؟ أحاديث صريحة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، فهي لا تصل إلى الإيه؟ إلى 1000، هذه الأسماء الأعلام، تمام. فيقال بأن عيسى سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآية بأحمد ولم يسمه بمحمد، وكلاهما من أسمائه الشريفة، وكلاهما يفيد الإيه؟ يفيد الحمد، لأنه كأنه أحمد تفضيل، كأنه يشير إلى أن هو أفضل مني ورسالته أفضل من رسالته، لأنه لو أتى بكلمة محمد لن تفيد نفس الإيه؟ نفس المعنى، بينما اشتهر في أمته نفسها بمحمد، لأنه إيه؟ لأنه محمد عند تلك الأمة لا يحتاج إلى التفضيل بقى، لكن لما جاء على لسان عيسى كأنه إيه؟ كأنه احتاج إلى إبراز الفضل، كأنه بيقول هيأتي بعدي من هو أحسن مني، وهيأتي بعدي من شرعه أكمل من إيه؟ من شرعي، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من أسمائه الثابتة في كتاب الله عز وجل. قال وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان، ده من تكملة الإيه؟ كأنه يقول يعني صلي وسلم على محمد وآله وصحبه الأعيان، وصفهم بالأعيان، وتابعيهم والتابعين بالإحسان، وقيد التابعين بالإحسان. فالكلمة الآل بتأتي بمعاني مختلفة، يعني بعض الأحيان تأتي الآل بمعنى أتباع صلى الله عليه وسلم، لكن لما يأتي ذكر الأتباع يبقى يعني هذه تشبه مسألة الإيمان والإسلام والفقير والمسكين، أن بعض الكلمات أو بعض المصطلحات عندما تجتمع تفترق، وعندما تفترق تجتمع، يعني لما تأتي الإسلام والإيمان هيصبح الإيمان له معنى والإسلام له معنى، ولما يأتي الإسلام وحده يكون شاملا لمعاني الإسلام ومعاني الإيمان، ولما يأتي الإيمان وحده يكون شاملا لمعاني الإسلام والإحسان، كما فصل العلماء مثل ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث جبريل أو غيره من إيه، وفي رسالة مستقلة للإمام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في إيه؟ في الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره. المقصود إن هنا أيضا نفس الشيء، الآل والأتباع، لما تأتي الآل بدون الأتباع فتشمل إيه؟ يبقى يصبح آله كل إيه؟ كل تقي كما يقول بعض أهل العلم، لكن لما يأتي الآل والأتباع يبقى يقصد بآله الذين تحرم عليهم الزكاة، يبقى يقصد بهم الذين تحرم عليهم الزكاة، اللي هو خصوصية الآل، اللي هو اللي هو المصطلح المشهور إن إيه ده من آل النبي أو ده كذا، بالعبارة اللي هي يعني الآن مستعملة عندكم إن ده سيد أو إيه أو مش سيد، وكانت في عبارات أخرى مستعملة أيضا قبل زي فلان شريف أو كذا، فالشرفاء أو الأشراف، هذه كانت أيضا من ضمن الإيه من ضمن تسميات آل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. ففي في في مصر قديما كان في، وكان في بغداد أيضا في أيام الخلافة العباسية كان حاجة اسمها نقابة الأشراف، نقابة الأشراف المقصود بها زي النقابات الموجودة مسجل فيها الإيه أسماء اللي هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بيسموهم الآن الإيه السادة أو غيرهم، تمام. فهنا المقصود بها الإيه هذا المصطلح. فهو بيصلي على النبي وبيصلي على آل النبي، وأيضا ذكر الأصحاب. والصحابي معروف هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، وإن تخللت رد على الأصح، وده تعريف الحافظ الكبير خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر ونزهة النظر، فمعروف هو من لقي النبي. وهم خرجوا من كلمة من رأى النبي على أساس تشمل العميان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ابن أم مكتوم وغيره، لأن لو قال من رأى، وإن كان حتى من عرفها بمن رأى مقصود أن الرؤية بمعنى الحضور يعني، تمام؟ فغيروا العبارة حتى لا ينتقد عليها مسألة الرؤية، فقالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. وكلمة مسلما تخرج المنافقين والكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الرافضة يحاولون أن يلبسوا الأمور فيقولون إذن عبد الله بن أبي وفلان من المنافقين دول من الصحابة، كذبوا. لا 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 يوصف المنافق بكونه صحابيا، لأن وصف النفاق وصف ذم، وصف ذم، وصف الصحابي وصف مدح، فلا يجتمعان. فالمنافقون خارجون عن الصحابة، ومن ارتد خارج عن الصحابة، ومن لقي النبي كافرا كأبي جهل وأبو لهب وغيرهم وأمية بن خلف وغيرهم من الكفار الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا، وإنما شرف الصحبة أن يلقى النبي مسلما مؤمنا به تمام، وأن يبقى على ذلك الدين وأن يموت عليه فتبقى له الصحبة. واختلف فيما إذا حصل ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان وقع ردة ثم أسلم ورأى النبي في حياة النبي فلا شك أنه من الصحابة. وأما اختلفوا في من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام، فبعضهم قال بأنه فقد شرف الصحبة لأن الردة محبطة عند بعض العلماء للعمل، ولذلك بعضهم يقول لو حج إنسان ثم وقعت له ردة عياذا بالله تعالى هل يطالب بإعادة الحج مرة أخرى أم أنها تجزئه، على خلاف في مدى حبوط العمل بالردة. ولكن ابن حجر رحمه الله تعالى وبعض المحققين رجحوا أن يبقى له شرف الصحبة، وده معنى وإن تخللته ردة على الأصح، دليل على أن في قول آخر تمام، وإن ده أصح منه، وإن المسألة خلافية في مسألة إن تخللته ردة، لأن الخلاف في بعض الناس اللي وقع لهم لما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارتد العرب، فاختلفوا في بعض الناس اللي وقع لهم في تلك الفترة نوع من الردة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك سبيل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فالمهم وفضل الصحابة كبير، واتكلم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال على الصحابة كلام جيد، قال ومن سب الصحابة، قال أولا شوف هنا وصفهم بأنهم الأعيان، والأعيان جمع عين، وعين الشيء خياره ونقاوته، لأن عين الشيء خياره وأشرفه، فلان من أعيان الناس. ومن هنا هيأتي معنا أن احنا نقسم الإخوة في علم الفرائض إلى ثلاث أقسام: إخوة أعيان، وإخوة لعلات، وإخوة أخياف. الإخوة الأعيان في علم الفرائض لما تسمع هذا المصطلح تعرف أن المقصود بهم الإخوة الأشقاء، والإخوة لعلات هم الإخوة من الأبي، والإخوة الأخياف هم الإخوة من الأم. فلما سمي هذه التسميات إيش تعليلها؟ قالوا سمي الإخوة الأشقاء الإخوة الأعيان لأن عين الشيء خياره كما قلنا، والإخوة الأشقاء أفضل نوع من أنواع الإخوة، يعني هم أقوى الرابطة. يعني أنت لما بيكون عندك إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، أقوى نوع من الإخوة هم الإخوة الأشقاء، لأنهم يشاركونك بطرفين، يشاركونك في الأب والأم، تمام. ولذلك الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب ولا يحجب الأخ لأم، ليس لأنه أنه مش أقوى منه، هو أقوى منه، لكن السبب في عدم حجبه للأخ من الأم أنه يرث بطريقة مختلفة عن طريقة الأخ لأم. الأخ الأم يرث بالفرض، والأخ الشقيق يرث بالعصبة، فلو كان الأخ الأم من العصبة لكان حجبه بلا شك، لأنه أعلى الإخوة هم الإخوة الأشقاء، يليهم الإخوة لأب، يليهم الإخوة لأم. ولذلك إن كان الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبهم الأب ويحجبهم الإبن، ويحجبهم ابن الابن فيفضل ابن الاخ فيفضل ابن الام بالاسقاط بيفضل بثلاثة كمان بثلاثة يزيدوا يسقطونه فبيسقط بالجد بالاجماع ويسقط بالبنت وبنت الابن بينما الثلاثة دول لا يسقطون الاخوة الاشقاء ولا الاخوة الاب دي من ادلة ان ايه لا تبتكرش انه من لوازم ان يكون الوارث قويا ان يحجب الاخر لا هو اقوى منه فاعلاهم الاخوة الاشقاء ويليه الاخوة لاب ويليه الاخوة لام والدليل على ذلك كما قلت مسألة الايه مسألة الحجب فالاب والابن وابن الابن يحجبون الجميع جميع الاخوة لكن يزيد كمان يحجب الاخوة لام يحجبهم ايه ثلاثة زيادة وهم الجد والبنت وبنت الابن بينما الجد وبنت والبنت وابن الابن لا يحجبون الاخوة الاشقاء ولا الاخوة لاب طيب اما الاخوة لعلات الاخوة الاعيان سموا اخوة اعيان لانهم ايه كما قلنا عين الشيء خياره واشرف الاخوة هم الاخوة الاشقاء من ناحية المكانة والقرب من الايه من الميت يليهم الاخوة لعلات لانهم اخوة لاب والعلة هي الضرة لان دول امهاتهم ايه ضرائر تمام ابوهم واحد لكن امهاتهم شتى فسموا اخوة لعلات لان العلل في اللغة هو الشرب الثاني يقال فلان شرب عللا بعد نهل الشرب الأول لما تيجي تشرب مرة الأولى يسمى شرب نهلا لما تكرر الشرب يقال شرب عللا بعد نهل فشبهت الزوجة الثانية أو الطبينة أو الضرة شبهت بالشرب الثاني فقيل أولاد علات وورد في الحديث نحن الأنبياء إيه أو إخوة لعلات أو أبناء علات معناه بمعناه ويريد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعني نحن مصدرنا واحد فشبه المصدر اتحاد المصدر أن مصدرهم من عند الله شرائعنا كلها أو نتفق في أصل الشريعة ولكن نختلف في الأمهات اللي هي تفاصيل الشرائع فاتفقون في إيه في التوحيد وفي صلب الشريعة فلم يؤمر نبي من الأنبياء أو لم يأتي نبي بالشرك أو بغيره أو بعبادة غير الله سبحانه وتعالى تمام لكن اختلفوا في الايه في تفاصيل الشرائع من الصلاة العبادات المختلفة تفاصيل بعض الأحكام ربما تكون شيء محرم في شريعة فيأتي التخفيف كما خفف على الأمة المحمدية إلى آخره فالشاهد في هذا أما الإخوة الأخياف الإخوة لأم سموا أخيافا لأن الخيف هو اختلاف لون عيني الفرس اختلاف لون عيني الفرس يسمى خيف فلأن هؤلاء أمهم واحدة لكن آباؤهم متعددون فشبه اختلاف الاختلاف الآباء بإيه باختلاف لون عيني الفرس ويأتي إن شاء الله لكن الشاهد في هذا أنا الشيء كلمة إيه كلمة أعيان فده وصف للصحابة والشراح أشوف إنه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين جعلوا إن كلمة الأعيان وصف للصحابة بس وأنا أقول ما المانع إنها وصف للإيه لآله والأعيان يعني إنها صفة إيه صفة للاثنين مشتركة يعني تمام فما في مانع لغوي ولا نحوي ولا شرعي فبالتالي كلمة الأعيان ما في داعي إن إحنا نقصرها على إيه على ما قبلها في كلمة وصحبه لأن وآله وصحبه الأعيان فهو حملوها على الإيه على كلمة صحبه وأنا أقول ما المانع إن يكون دي صفة لآله وصحبه أي أن الآل والصحب أعيان وده أجمل وأحسن لأن أيضا الآل مشرفون والصحابة أيضا إيه مشرفون رضي الله تعالى عن الجميع فبيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الأعيان جمع عين والعين في قومه هو الرجل الشريف هو نفس المعنى اللي احنا إيه ذكرناه ولا شك أن أعيان هذه الأمة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولدلالة العقل على أنهم أفضل الأمة لأن الله لم يكن ليختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا خيرة الخلق فقد دل السمع والعقل على أن الصحابة هم أفضل الأمة ومن سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه لم يسب الصحابة فقط بل سب الصحابة وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الشريعة وقدح فيها وسب الخالق عز وجل لأنه إذا سب الصحابة فإنه قد سبهم كما هو ظاهر وسب محمدا صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء هم أصحابه الذين هم أخص الناس به وإذا كانوا على وصف سيء فإن المرء على دين خليله صار صاحبهم سيئا كما هم وسب للشريعة، لأن الشريعة إنما أتتنا من طريقهم، فإذا كانوا معيبين فإنه لا يوثق بالشريعة. وسب للخالق حيث اختار لأفضل الخلق عنده أسوأ الخلق على زعم الرافضة، يعني الذين يستحقون السب والشتم واللعنة والعياذ بالله. يعني يوجد بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام يلعنون أفضل الأمة على الإطلاق، يلعنون أبا بكر وعمر، حتى إنه بلغني أن رجلا سمع شخصا ساجدا عند الكعبة يقول: اللهم إني أتوسل إليك بلعن أبي بكر وعمر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، قاتله الله. فالذين يسبون الصحابة مثل هذا السب كيف يكونون معظمين لله ولرسوله ولدينه والمسلمين؟ هذا أعظم قدح على هذه الوجوه الأربعة التي ذكرت، قدح في الصحابة وفي الرسول وفي الشريعة وفي الرب عز وجل، وهو لازم لهم لا محالة. إذن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم أعيان الأمة كما قال المؤلف رحمه الله، وكما أجمع على ذلك السلف والمؤمنون بالله ورسوله أنهم خير الأمة على الإطلاق، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. وبعد ده ظرف معروف مبني على الضم، كما يأتي وحده يأتي مع أما، أما بعده، وتقدير ومهما يكن شيء بعد فكذا، ومهما يكن شيء بعد فكذا، تقديره كأنه إيه؟ كأنه شرط، تمام؟ فكلمة أما بعد تضمر خلفها شرطا، لأجل ذلك يأتي في جوابها الفاء: أما بعد فإن الحمد لله، أما بعد وبعد فالعلم، فالفاء دي وقع في جواب شرط مقدر تقديره مهما يكن شيء بعد فالعلم، تمام؟ فالعلم بذي الفرائض، ذي هنا ليست بمعنى صاحب يا أخواني، إنما ذي هنا اسم إشارة، زي ما قال ابن مالك: بذال مفرد مذكر أشر بذي، وذه تيتا على الأنثى اقتصر، فقال بذي، فمن أسماء الإشارة ذي، تمام؟ فتشتبه مع ذكي ذو في الرفع وفي النصب ذا، تقول جاء ذو علم ورأيت ذا علم ومررت بذي علم، لكن دي ذي مبنية زي بقية أسماء الإشارة، فتقول إيه؟ سلمت على ذي، أي هذه جاءت ذي يعني هذه، مررت بذي يعني هذه، فذي هنا بمعنى هذه. وبعد فالعلم بهذه الفرائض، يعني تمام، فذي ما تنفعش إنها تكون بمعنى صاحب، تمام، لأنها يصبح فالعلم بصاحب الفرائض، إيش العلم بصاحب الفرائض؟ لا، لكن العلم بهذه الفرائض كلام صحيح. وذي كما قلت من أسماء الإشارة مذكورة في كتب النحو، لكن وإن كانت ليست مستعملة على ألسنة الناس، هو المشهور على ألسنة الناس ذه، هذه ذه، تمام، ويحط لها ها فتصبح هذه. وأما في دي ذي ذال وياء، وممكن تدخل عليها ها فيصبح هذه هذه، تمام، زي ما تقول هذه هذه آخرها ياء. فالعلم وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. العلم بالفرائض لا شك انه ايه؟ انه من افضل العلوم لعدة اسباب. اولا هو داخل في فضل العلم، والاحاديث في فضل العلم ايه؟ كثيرة. بيقول الشيخ ابن عثيمين في علم الفرائض: صحيح العلم بالفرائض من افضل العلوم، لان فيها علما بشريعة الله، شوف فيها ثلاث حاجات: وحفظا لشريعة الله، وايصالا للحقوق الى مستحقيها، ثلاث اشياء، ففيها ثلاث فوائد: العلم بالشريعة، والثاني حفظ الشريعة. أنت لما بتدرسها معك ثلاث أشياء: إنك بتعلم أو بتتعرف على الشريعة، ونفس العلم ده ممدوح. ثاني حاجة إنك بتحفظ الشريعة علشان تنقلها إلى من بعدك، بتؤدي إيه؟ عمل آخر غير مجرد العلم. أنت الآن بإيه؟ عملك هذا بيؤدي إلى حياة العلم، لأن العلماء إذا لم يتدارسوا العلم فإن يموت، يعني لذلك في آخر الزمان إنه يرتفع الإيه؟ يرتفع العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزع بقبض العلماء اللي كانوا يتدارسون العلم، فما في أحد يتدارس العلم سيموت، أنت ما عندك وأنا مش عندي وهذا ما عنده، فخلص هيموت العلم، تمام؟ فبالتالي ده حفظ للشريعة. الثالث إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ده كمان في زيادة إن إيه؟ عملية حسابية دي مش موجودة في بقية الإيه؟ في بقية علوم الشريعة. قالوا لهذا كانت من أفضل العلوم. فالوضوء مثلا، العلم بالوضوء، إيش الفرق بينه وبين العلم بالمواريث؟ العلم بالوضوء فيه الأمرين الأولين، اللي هو فيه انه علم بالشريعة وحفظ للشريعة لكن ما هوش ايصال الحقوق. الفرائض فيها زيادة ايصال الحقوق. فالوضوء مثلا فيه علم بشريعة الله وحفظ لشريعة الله لكن ما فيه ايصال حقوق، لكن هذه فيها ايصال الحقوق الى مستحقها، ولهذا كانت من افضل العلوم بلا معارض. يعني في ممكن يقال ان علم التوحيد هو اعلى، لكن ليس مراده جميع علوم الشريعة، ربما مراده في علم الفقه. يعني لو حملت على علم الفقه يمكن ان يسلم، ان يقال نعم ربما يكون العلم بالفرائض هو من ايه من اعلى علوم الفقه. لكن لو قيل بانه يعني هو اعلى او افضل علم في علوم الشريعة كلها لربما اجيب بان علم التوحيد افضل العلوم، لانه يعني يدور حول العلم بالخالق سبحانه وتعالى. وكما يقول ابن القيم في كتاب الفوائد وبدائع الفوائد وفي غيرها له كلام جيد ومفتاح، وفي مفتاح دار السعادة يقول ان العلم يشرف بشرف معلومه. يعني العلم ده بيشرف بانه هذا العلم بيبحث وراء ايش. لذلك علم الطب بالنسبة لعلوم الدنيا له مكانة. لماذا؟ لان معلومه هو صحة الانسان، وصحة الانسان من اعلى الماديات المطلوبة في الدنيا، بخلاف مثلا علم الاقتصاد. يعني علم الاقتصاد هيبحث عن المال، لا، الطب اشرف واعلى. لماذا؟ لان المال في النهاية لا يساوي الانسان، فبالتالي شرف العلم بشرف معلومه. فالتوحيد يبحث عن ايش؟ يبحث عن اسماء الله وصفاته ومعرفة الله وما يليق به سبحانه وتعالى وما لا يليق وغيرها مما هو ايه مبسوط في كتب الايه في كتب التوحيد. فبالتالي ان اردت انه افضل العلوم مطلقا فيمكن ان يناقش بان علم التوحيد اعلى واجل لتعلقه بالعلم بالله سبحانه وتعالى، ولا شك ان هذا افضل واشرف لشرف معلومه سبحانه وتعالى. اما ان كان المقصود علم الفقه وده الظاهر فيبدو انه لا انتقاد عليه في ايه في مثل هذا. تمام. قال اذ هو الان بيعلل بيذكر من ضمن اسباب افضليه هذا العلم. قال اذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندة، وانه اول ما سيرفع من العلوم في الوراء وينزع. هو بيعلل بيقول لانه علم الفرائض نصف العلم، وده بيشير الى ايه الى حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وفيه عن ابي هريره يا ابا هريره تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع. فالمعلومتين المذكورتين في ضمن الحديث، انه هو اشار في الابيات الى انه نصف العلم، والمعلومه الاخرى انه ايه انه ينزع واول علم يرفع. والحديث كما قلت رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، والعلماء يضعفون ايه هذا الحديث لان فيه حفص بن عمر ابن ابي العطاف وهو منكر الحديث كما قال البخاري، فالعلماء على تضعيف ايه على تضعيف حفص وهو راوي الحديث، فالحديث عند العلماء ضعيف، وبالتالي تلك الفضيله لا تصح. وغالب الفضائل المرفوعه في علم الفرائض لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقريبا كل الاحاديث التي تاملناها في هذا الباب والتي يريدها العلماء في اول كتبهم، لان دائما في اول مصنفات علم المواريث او الفرائض يريدون مجموعه من ايه حتى ده قاعده العلماء في بيان فضل علم معين. واحد مثلا هيؤلف في علم الحديث، واحد يؤلف في علم التفسير، فاول ما بيبدا بيبين فضل العلم الذي سيتكلم فيه حتى يعني يشد من حوله ويجذب الناس الى تعلم العلم. ففي كتب الفرائض يمكن في حوالي يصل الى 7 إلى 10 احاديث تاتي في اول كتب الفرائض، يعني تقريبا لا يسلم منها اي حديث، وهي ما بين ضعيف جدا الى ضعيف، لكن يكاد لا يسلم منها حديث، ومن ضمنها هذا الحديث اللي هو المشهور ان الفرائض نصف العلم، وده ايضا اورده العلامه الرحبي وغيره، فهو حديث ضعيف مشهور ضعفه علماء كثيرون ويعني قديما وحديثا. تمام. فطيب على فرض ايش معنى نصف العلم، اختلفوا فيها يمكن على 10 أوجه اورد تلك الاوجه العلامه صديق حسن خان في ابجد العلوم. اهم الاوجه التي في تفسير ان كيف يكون الفرائض نصف العلم، قال بعضهم انه الاموال فيها علم في حياتك وفيما يتعلق بها عند مماتك، فالعلوم او ما تعلق بها في الحياه نصف، والنصف الثاني بعد مماتك يتعلق بالعيد الفراغ، فهي تعالج نصف من مما يتعلق بالإنسان. فأنت عندك حياة وعندك موت، ففي حياتك جانب وبعد موتك يعالجها علم الفرائض، فده النصف. وقال بعضهم النصف هنا ليس بمعنى النصف النصف الشطر، وإنما المقصود أنه جزء له قيمة، يعني لأن العرب ساعات تستعمل كلمة نصف ولا تريد بها الشطرية أو النصف بمعنى القسمة القسمة المشطرة، وإنما المقصود أنه له قيمة وله قدر. ده أحد الأوجه. ومن ضمن الأوجه في هذا الباب أيضا أن بعضهم يقول أن المال يصل إلى ذمة الإنسان بطريقتين، إما باختياره وإما إجبارا. أنت تصل إلى ذمتك أو يدخل إلى ذمتك المال بطريقتين، إما لابد من موافقتك كالهدية والبيع والشراء وغيرها، يجي واحد يديك حتى لابد من قبول. والصنف الثاني أو القسم الثاني اللي بيدخل في الذمة جبرا لزوما دون إذن هو الميراث. فكأنه كأنه النصف هنا بمعنى أن تنصيف للأموال أن نصفها أو شطرها يدخل باختيار وإرادة، وشطرها يدخل إلزاما وإجبارا زي الميراث. أنت لو مات قريبك وأنت وارث له يدخل في ذمتك، رضيت أم لم ترضى، على طول ينتقل مجرد خروج الروح، ما بيحتاج إلى موافقة، ما فيش موافقة، تقول أنا ما وافقتش، ما فيش حاجة اسمها موافقة، هو انتقل إلى ذمتك وأصبح ملكا لك خلاص. بعد كده أنت تشي تصرف فيه، تصرف فيه زي ما أنت عاوز، بخلاف الهدية، بخلاف البيع والشراء، بخلاف الهبة، بخلاف حتى الوصية. الوصية تحتاج إلى قبول، لكن الميراث لا يحتاج إلى قبول. فبعضهم فسر النصب بأنه بأن المقصود بهذا، تمام. فقال إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، ولا يلزم أن كونه مسندا أن يكون صحيحا، لأن مسند معناه أنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال كما قال ابن حجر، يعني أنه صحابي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وله سند هذا الحديث، لكن لا يلزم أن الحديث ذا يكون ما يكونش فيه علة، ما يكونش فيه راوي ضعيف. فقوله مسندا ليس معارضا لما قلنا من أنه من أنه ضعيف، لأن الحديث المسند عند العلماء لا يلزم أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا كما هو معلوم عند عند أصحاب المصطلح، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى أي في الخلق وينزع. قد بينا يمكن طولنا شوية في الشرح، فهنتوقف عند هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. هل في أي استفسار؟ ورد اسم الستر في هذا الحديث، أي حديث؟ ها؟ لا، في ستير ما في ستار، لكن ورد ستير، إن الله حيي ستير، ما أنا ما تكلمتش على ستير، تكلمت على ستار، تمام. قولكم أن الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يبلغ شريعة من قبله يتناقض مع وصف الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بكون رسولا وكون نبيا. لا، الرسالة زيادة، احنا ما يعني هو ما يلزمش، يعني المقصود ايش يا شباب؟ انا الان اما اقول مثلا النبي هياخد 6 درجات والرسول هيبقى معاه زيادة 3، فلما نيجي نقول النبي معاه 10، انت تقول لا ده معاه زيادة، يعني مش من لوازم ان يكون نبي انه ما يبلغش، لا. لكن لو كان نبي دون رسول يبقى ما معهوش رسالة جديدة، لكن نبي نبئ، اصل نبي بمعنى بمعنى منبأ، بينزل عليه الوحي، ده المعنى اللغوي حتى، ورسول معناه انه روح بلغ، فالنبي نبي لانه نبئ. لكن زاد كمان وعمر بالتبليغ، فما بالتعارض، يعني ما ادري كيف توهم التعارض في هذا الكلام. نبي هيبقى من معنى هتبقى من النبوة بمعنى الارتفاع، يبقى الاشتقاق هيختلف، لانه لو قيل نبي من النبوة بمعنى المكان المرتفع، فيبقى بمعنى النبي لانه مرفوع ولان مكانته عالية، هو مختلف باشتقاق كلمة النبي. وكما قلت المسألة فيها خلاف، انا بس اشرت اشارة، ما قلت ان انا صادرت على بقية الاراء يعني، لكن قلت ان ان ده راجح عندي وفي اراء اخرى واشرت الى بعضها، ما فيش تعارض يعني، تمام. نعم. لا 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 لا، هم العلماء يقولون النبي بمعنى من الارتفاع، فهو سيكون مرتفع المكانة بلا شك، فكل نبي وكل رسول مرتفع المكانة، فما فيش تعارض، تبقى دي إشارة إلى صفة كونه له مكانة، ودي ما بلا شك كل الأنبياء لهم مكانة، واشتقاقها من نبي من الإنباء من الإنباء هتبقى معناها الإخبار، وبالتالي يمكن أن يجمع بين القراءتين، فيكون النبي هو من نبئ وأخبر وأوحي إليه، وهو صاحب مكانة مرتفعة بلا شك، فما فيش تعارض بين القراءتين أبدا. تمام؟ طيب خلاص إن شاء الله نجاوب على بقيتها في المحاضرة، نحطها في الكتاب ونجاوب عليها إن شاء الله.